السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبين يدي درسنا في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، أحببت تذكير نفسي وإخواني المسلمين في كل مكان بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية من هذا الفيروس المنتشر في الأرض، كورونا المسمى كوفيد 19. فالالتزام بهذه الإجراءات ضرورة واقعية وفريضة شرعية. فالواقع العلمي والمراقبة العلمية الدقيقة للواقع بيّنت بياناً قطعياً أن الالتزام بهذه الإجراءات الاحترازية الوقائية لازم من أجل تجنب انتشار هذا الفيروس، والعمل بالأسباب العادية الثابتة واجب شرعي. فالواجب على المسلمين في كل مكان يكونون فيه يختلطون بغيرهم أن يلتزموا بهذه الإجراءات الوقائية الاحترازية، ويعظم الأمر ويشتد الحكم إذا كان ذلك في المساجد، فإن شأن المساجد أعظم من غيرها، فإن أذية المؤمنين في مساجدهم من كبائر الذنوب، وتسبب لعنة الله. وإذا كان المسلم لا يجوز له أن يؤذي المؤمنين في مساجدهم برائحة الثوم والبصل والكراث، فمن باب أولى وأحرى أن لا يؤذيهم بهذا الأذى الذي يذكره المختصون. وأذية المسلمين بعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية في المساجد تكون في أمرين: الأمر الأول أن المهمل في هذه الإجراءات قد ينقل الفيروس إلى مسلم آخر ويتسبب في إصابته، وقد يؤدي هذا إلى موته، فيكون متسببا في موته، فيكون من باب قتل الخطأ. وهذا شأن عظيم وأمر عظيم يجتهد المسلم في البعد عنه. والأمر الثاني أنه قد يكون ذلك سبباً لإغلاق بيوت الله، لإغلاق المساجد، ولا شك أن هذا يؤذي قلوب المؤمنين، فإن المؤمن يؤذي قلبه أن يرى بيت الله مغلقاً. فالواجب على الجميع أن يتقوا الله عز وجل وأن يلتزموا بهذه الإجراءات الاحترازية الوقائية. وإني لأعجب أيما عجب من أقوام يقولون إنا نرى الناس يختلطون في أسواقهم، فلماذا يحترزون في مساجدهم؟ والعجب هنا من جهتين: الجهة الأولى أن القاعدة أن الخطأ يرد بالصواب ولا يرد الصواب بالخطأ، وإن هذا لقريب ممن يقولون إن اليهود والنصارى الآن يعفون لحاهم، فنحن لا نعفي لحانا. والأمر وهذا لا شك أنه خطأ. والوجه الثاني للعجب أنهم لم يدركوا أن شأن المساجد أعظم من شأن الأسواق، فضلاً عما هو من الرذائل التي يجتمع فيها بعض الناس. ونحافظ على عباد الله الصالحين بالالتزام بهذه الإجراءات الوقائية الاحترازية. وإني لأدعو إخواني المشايخ وطلاب العلم الذين صدر لهم كلام فيه تهوين من شأن الإجراءات الاحترازية وأحكام مخالفة لهذا أن يراجعوا أنفسهم وأن يراجعوا أقوالهم، فإن مراجعة الحق ألذ وأحب إلى طالب العلم من شرب العسل. أسأل الله عز وجل أن يرفع هذا الوباء ويدفع هذا الداء ويعيدنا إلى ما كنا عليه سالمين غانمين مأجورين. معاشر الأحبة، من الله عز وجل علينا فأكملنا كتاب الحج بحمد الله عز وجل، وسنشرع من هذا المجلس في شرح كتاب الجهاد. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد.
نعم، أكثر الحنابلة يذكرون كتاب الجهاد في ربع العبادات، فيذكرونه كما ذكره المصنف هنا بعد كتاب الحج، لأنه ذروة سنام الإسلام ومن أجل القربات وأشرفها، وهو أفضل ما يتطوع به عند الحنابلة، فأفضل القربات بعد الفرائض عند الحنابلة الجهاد، إذا كان في حق فاعله سنة كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. والجهاد عبادة شرعها الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون. وكل ما شرعه الله عز وجل هو خير ومصلحة ورحمة وإحسان. ولو عرضت هذه العبادة، أعني الجهاد، على العقلاء كما شرعها الله عز وجل بمقاصدها وشروطها لاستحسنوها، ولما رأوا فيها ما يستنكر. أقول لو عرضت على العقلاء، ولا أقول على المسلمين فقط، بل لو عرضت على العقلاء كما شرعها الله بمقاصدها وشروطها وضوابطها لرأوا أنها تتفق مع الفطر وما يعمل به الناس. وانحراف بعض الناس في باب الجهاد وعلى رأس المنحرفين في باب الجهاد خوارج العصر، سواء كانوا في جماعتهم الأم الإخوان المسلمين أو فيما تفرع عنها، ومنهم الخوارج المعروفون بالدواعش. أقول انحراف بعض الناس الذين لم يؤتهم الله علما ولا عقلا، بل هم سفهاء الأحلام في باب الجهاد لا ينسب إلى الجهاد الشرعي، وإنما ينسب إلى المنحرفين. وأعظم وسيلة لكشف هذا الانحراف ولرده وتصحيح المفاهيم في الجهاد أن يعرض كما شرعه الله سبحانه وتعالى. ليس علاج الانحراف في باب الجهاد أن ينكر الجهاد أو يحذف ويغيب، فإن هذا قد يكون أدعى إلى مزيد من الانحراف في فهم الجهاد. فإن الآيات في القرآن موجودة والأحاديث موجودة، ولو لم تعرض بالعلم الشرعي الصحيح لعرضها المفسدون على الوجه المنحرف. فالعلاج لهذا الانحراف أن يعرض الجهاد كما شرعه الله عز وجل. ووالله ثم والله ثم والله، إن الجهاد لو عرض كما شرعه الله لتبين أنه إصلاح، ولانكشف الفساد في كلام المنحرفين. ونحن إن شاء الله عز وجل سنعرض هذا الكتاب في ضوء الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة وفقهاء الأمة. والجهاد في اللغة مادته من الجهد بفتح الجيم، أو الجهد بضم الجيم. والجهد والجهد بمعنى الوسع والطاقة. فالجهاد في اللغة بذل الوسع والطاقة. وفي الشرع وفي لسان العلماء يطلق الجهاد على معاني، فالمعنى الأعم الأوسع للجهاد في لسان العلماء أن الجهاد هو بذل الوسع في سبيل الله، بذل الوسع في سبيل الله. فيدخل في ذلك بذل الوسع في الحياة في سبيل الله، بأن يبذل المسلم طاقته ووسعه في أن يعيش في سبيل الله، بأن يعمل بطاعة الله ويبتعد عن معصية الله عز وجل. وهذا هو الأصل والأغلب على الإنسان والأكثر في حياة الإنسان، وهو أصعب من الموت في سبيل الله، فهو يحتاج إلى مجاهدة ومكابدة، ويدافع المستقيم على دين الله عز وجل شياطين الإنس والجن والنفس ورغباتها والغربة في هذا الزمان، زمن الغربة، والحياة في سبيل الله تحتاج إلى صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. ومن صبر نفسه ليعيش في سبيل الله عز وجل كان مفلحا فائزا. ويدخل في ذلك أيضا بذل الوسع في الموت في سبيل الله على ما شرع الله، بذل الوسع في الموت في سبيل الله على ما شرع الله، بأن يريد المسلم صادقا أن يجاهد في سبيل الله إن وجد الجهاد المشروع، ويطلب الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولكن كما قلنا على ما شرع الله، فلا يرمي نفسه في كل نار، ولا يطير مع كل ناعق، وإنما يبيت وهو ينوي هذه النية الحسنة، يحدث نفسه بالجهاد في سبيل الله إن وجد الجهاد المشروع، كأن دعاه ولي أمره مثلا إلى حماية وطنه أو حماية ثغر من ثغور المسلمين أو نحو ذلك، ويطلب في ذلك الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى الأعم للجهاد في الشرع وفي لسان العلماء. وهناك معنى عام وهو أخص من المعنى الأول، وهو بذل الوسع في منع الضار القاطع عن السير إلى الله تعالى. بذل الوسع في منع الضار القاطع عن السير إلى الله تعالى، ويدخل في ذلك جهاد النفس بأن يمنع الإنسان نفسه من الشبهات في الدين والشهوات التي هي طريق النار، ويمنع نفسه من ترك المكروهات التي هي طريق الجنة. ويدخل في ذلك أيضا جهاد الشيطان الذي تعهد بإغواء بني آدم عن صراط الله المستقيم، وبأن يأتيهم من كل جهة يستطيع أن يأتي منها لإغوائهم، فهو عدو ملازم حريص على إغواء بني آدم. والإنسان بحاجة عظيمة لأن يجاهده وأن يدافعه وأن يحذر من وساوسه وعمله على أن يغويه. ويدخل في ذلك أيضا جهاد المنافقين الذين هم العدو، لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وجهاد المنافقين يكون بالحجة والبيان واللسان، بإظهار صفات المؤمنين والحث عليها، وبيان صفات المنافقين والتحذير منها ومن أهلها. ويدخل في ذلك أيضا جهاد الكفار، وهو جهاد للكفر ببيان التوحيد والدعوة إليه، وبيان الشرك والكفر والتحذير منه. وهذا الجهاد يكون دائما لا يغفل عنه ولا يترك ولا يقطع، ف فالنبي صلى الله عليه وسلم بين التوحيد منذ بعثه الله إلى أن قبضه الله. وهذا جهاد للكفر ذاته وجهاد للكفار، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله عز وجل في هذا الكتاب العظيم الذي بين أيدينا. ويدخل في ذلك أيضا جهاد الفساق بإنكار المنكرات وفق المنهج الشرعي، فينكر المنكر بلا منكر ويؤمر بالمعروف بالمعروف وفق الضوابط المعلومة التي قررها علماء أهل السنة والجماعة. هذا المعنى الثاني للجهاد في الشرع وفي لسان العلماء. وهناك معنى خاص للجهاد، خاص بالقتال في سبيل الله، وهو بهذا المعنى أيضا عام وخاص. تخصيص الجهاد بالقتال في سبيل الله أيضا يأتي بمعنى عام وبمعنى خاص. أما العام فهو بذل الجهد في قتال من أمر الله بقتالهم، بذل الجهد في قتال من أمر الله بقتالهم، فيدخل في ذلك قتال الكفار وقتال الخوارج وقتال البغاة. وأما المعنى الخاص فهو الذي يتبادر إلى الذهن عند إطلاق الجهاد، وهو قتال الكفار. وأدق ما قيل في تعريفه أن الجهاد قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله، قتال مسلم كافرا غير ذي عهد، هذا يخرج الكافر الذي لا يقاتل، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله، لإعلاء كلمة الله. فليس المقصود من الجهاد الغنيمة، وليس المقصود من الجهاد الأراضي، وليس المقصود من الجهاد المدح، وإنما المقصود أن تعلى كلمة الله عز وجل كما سيأتي. والجهاد نوعان: جهاد الطلب بأن يقصد المسلمون الكفار فيذهب المسلمون إلى الكفار، والقصد منه شرعا إزالة العوائق التي تمنع وصول الحق إلى الخلق أو تمنع دخول الخلق في الحق. إيصال كلمة الله عز وجل إلى الخلق، إزالة العوائق التي تمنع وصول الحق إلى الخلق وتمنع دخول الخلق في الحق، وهذا من باب الرحمة للناس ومن باب القيام بحق الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر في منتهى الحكمة. وجهاد الدفع بأن يأتي الكفار إلى المسلمين فيدفع المسلمون الكفار، ومقصوده حماية الإسلام والمسلمين والبلاد الإسلامية، حماية الإسلام والمسلمين والبلاد الإسلامية. وحتى يكون الجهاد جهاداً فلا بد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع كسائر العبادات. ليس الجهاد مبنيا على عواطف المتحمسين ولا على فتاوى المتكلمين ولا على قصائد المتعاطفين، وإنما الجهاد عبادة مبنية على أدلة الكتاب والسنة، وكل عبادة لا بد أن تتوفر شروطها وتنتفي موانعها. فلو أن إنسانا أراد أن يصلي بلا وضوء مع قدرته على الوضوء فإن فعله حرام وعبادته لا تقبل. ولو أن امرأة حائضة أرادت أن تصلي وهي حائض لأنها تحب الصلاة وعواطفها تدعوها إلى الصلاة فإن فعلها حرام وعبادتها لا تقبل، بل ترد عليها وتأثم. وكذلك الجهاد في سبيل الله لا بد أن تتوفر شروطه وتنتفي موانعه. وكما قررت مرارا في الدروس في الأصول وفي الفقه أن تخلف شرط مانع. إذا تخلف شرط واحد من شروط العبادة فهو مانع من موانع العبادة. وهذه الشروط التي دلت عليها الأدلة وقررها العلماء منها ما يتعلق بالمسلمين الذين يجاهدون، ومنها ما يتعلق بالكافرين الذين يجاهدون. فأما الشروط المتعلقة بالمسلمين الذين يجاهدون فهي: الشرط الأول الإخلاص لله، بأن يكون قصد المقاتل إرضاء الله، وجه الله، ابتغاء ما عند الله، تحقيق ما أراده الله من هذا الجهاد. وكل عبادة لا يقبلها الله عز وجل إلا من المخلصين، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. يعني الرجل الذي جاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ما القتال في سبيل الله المحمود، فإن مقاصد الناس في القتال تختلف، فمن الناس من يقاتل لأنه غاضب، ومن الناس من يقاتل حمية لعصبيته لقبيلته لجنسه. فرفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. من قاتل، هذه شرطية، لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، متفق عليه. وفي رواية قال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ يعني الناس تختلف في مقاصدها، فهل كل هؤلاء في سبيل الله؟ من في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذه الرواية أيضا في الصحيحين. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون عند المسلمين قدرة في سلاحهم ومهارتهم وعددهم. أن تكون عند المسلمين قدرة على القتال في سلاحهم، فلا بد أن يكون عندهم من السلاح ما يتحقق به المقصود من القتال. فليس صحيحا أن يخرج المسلمون للقتال ولو لم يكن معهم إلا سكاكين كما يقول بعض المغفلين. وفي مهاراتهم فلا بد أن يكون عندهم مهارة في استعمال السلاح. وفي عددهم، والضابط العام لهذه القدرة أنها إذا علم بها العدو وقعت الرهبة في قلبه. أنها إذا علم بها العدو وقعت الرهبة في قلبه. فإن الله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأعدوا لهم ما استطعتم، ابذلوا ما تستطيعون في الإعداد تحت راية من يكون الجهاد تحت رايته وهو ولي الأمر كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. كل ما يتعلق بالجهاد يا إخوة هو موكول إلى ولي الأمر، وسيأتي الكلام هناك، لكن لأني تكلمت الآن عن الاستعداد، لأن بعض الناس يقيمون عصابات ويذهبون في الجبال ويتدربون على السلاح، والحجة أن الله عز وجل قال: وأعدوا لهم ما استطعتم. وقد يسمون شعاراتهم وأعدوا، ما لا يكون تحت راية ولي الأمر في الجهاد ليس بمشروع، حتى الإعداد. وسأشير إن شاء الله إلى هذا الشرط. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ما هي القوة؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم في الصحيح. إذن القوة هي مهارة استعمال السلاح، مهارة استعمال السلاح. أي لتكن عندكم مهارة في استعمال السلاح الذي يقاتل به. فمطلوب شرعا من الدولة المسلمة أن توجد رجالا مهرة في القتال بالأسلحة. ومن رباط الخيل، ومن رباط الخيل، قال العلماء: إنما ذكر الله عز وجل الخيل هنا لأنها أفضل ما يقاتل عليه في ذلك الزمان. أفضل ما يقاتل عليه في ذلك الزمان هو الخيل. فما قال الله عز وجل: ومن سلاح، قال: ومن رباط الخيل. يعني يحرص المسلمون على أن تكون عندهم أعلى الأسلحة الموجودة من أجل أن يقاتلوا عليها ومن أجل أن يحموا بها بلدانهم. فهذه القدرة في السلاح، في المهارة، والقدرة في السلاح. وقال الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. فهذه القدرة في العدد، الواحد من المسلمين يقابل اثنين من الكفار، الواحد من المسلمين يقابل اثنين من الكفار. فلا بد في الجهاد من أن يكون عند المسلمين القدرة، وتحقيق المناط هنا هو للعلماء العارفين بشؤون الحرب ولولاة الأمر. نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن العلماء الذين يرجع إليهم في باب الجهاد هم العلماء بالدين العارفون بالدنيا، بمعنى أنه عارف بأمور الحرب. أما العالم بالدين الذي ليس عنده معرفة بشؤون الحرب ولا يرجع إلى الخبراء فهذا لا يرجع إليه في تحقيق المناط. أما الفتاوى والعلم فهذا شيء آخر، لكن نحن الآن نتكلم عن تحقيق المناط في القدرة، يرجع فيه إلى العلماء الذين عندهم علم شرعي ومعرفة بالدنيا، إما عندهم هم معرفة وإما أن هناك خبراء يستمعون إليهم. وهذا شأن هيئة كبار العلماء عندنا، هذه الهيئة التي أنشئت على أصول شرعية في كل الأمور المتعلقة بالدنيا يحضرون الخبراء، إذا كان الأمر في الصحة يحضرون الخبراء من الصحة ويستمعون إليهم، إذا كان الأمر يتعلق بالحرب يحضرون الخبراء في شأن الحرب ويستمعون إليهم. وكذلك ولي الأمر، والقرار في الجهاد هو لولي الأمر كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. فهذه هي القدرة في العدد، وقد عرفنا الضابط لهذه القدرة من قول الله عز وجل: ترهبون به عدو الله وعدوكم. فهذا الضابط العام لهذه القدرة. والشرط الثالث من شروط الجهاد الشرعي أن تكون هناك راية معلومة في ذاتها، واضحة في قصدها، ليس فيها لبس، بل الأمر واضح ظاهر محمود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. رواه مسلم في الصحيح. من قاتل تحت راية عمية أو عمية بالضم أو الكسر، وهما لغتان مشهورتان، وبعض أهل العلم يقدم الكسر وبعض أهل العلم يقدم الضم، وهما لغتان مشهورتان، ليست إحداهما ضعيفة والأخرى قوية، لكن بعض العلم يقدم الكسر فيضبطها بالكسر، وبعض العلم يقدم الضم ويضبطها بالضم، والكل صحيح. والعمي هو الأمر الذي لا يستبين وجهه، فيه لبس لا يظهر مقصوده، لا يتضح للإنسان لما يقاتل ومن يقاتل، لا يكون الأمر ظاهر المدح شرعا، والشرط الرابع أن يكون القتال مع ولي الأمر أو من نصبه ولي الأمر، أن يكون القتال مع ولي الأمر أو من نصبه ولي الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، رواه البخاري الصحيح. إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، ومعنى جنة درع، يقاتل من ورائه، فلا يتقدم الإمام في القتال، وإنما يكون الناس وراء الإمام. ولذلك أهل السنة في كتب العقائد يقولون: الجهاد ماض مع كل أمير برا كان أو فاجرا، الجهاد ماض إلى يوم القيامة مع كل أمير، ما قال والجهاد ماض إلى يوم القيامة، الجهاد ماض مع كل أمير، يعني مع كل ولي أمر، هذا ليس أمير الجهاد أو أمير المجموعة كما يقولون، هذا أمير المسلمين برا كان أو فاجرا. وكذا يقرر الفقهاء كما ذكره ابن قدامة في المغني: يقاتل مع كل أمير برا كان أو فاجرا، والأمير هو الأعلم بالمصلحة العامة وإليه توكل أمور المصالح العامة. ولا يعرف جهاد شرعي منذ شرع الجهاد لأناس تحت الإمارة إلا مع الأمير أو من ينصبه الأمير. لا يعرف جهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الخلفاء الراشدين لأناس هكذا. وهم تحت الإمارة نفسها أبدا. والعلماء يؤكدون أن أمر الجهاد موكول لولي الأمر، بل ذكر ابن قدامة وغيره من الفقهاء أنه حتى الخروج من معسكر الجيش لا يكون إلا بإذن ولي الأمر. لو أراد أحد المقاتلين أن يخرج فقط من المعسكر ويرجع لأمر ما، قالوا لا يجوز له أن يخرج إلا بإذن ولي الأمر أو من أقامه ولي الأمر. وكذلك كما قلنا سوابق الجهاد، مقدمات الجهاد ما تكون إلا تحت راية ولي الأمر، فالاستعداد للجهاد إنما يكون تحت راية ولي الأمر. الشرط الخامس فيما يتعلق بالمسلمين حتى يكون الجهاد شرعيا أن تكون مصلحة القتال أعلى من مفسدته، أن تكون مصلحة القتال أعلى من مفسدته، لأن هنا لا يخلو من ثلاثة أحوال عند الدراسة: أن تكون مصلحة القتال أعلى من المفسدة، وهنا يكون القتال مشروعا، أن تكون مفسدة القتال أعلى من مصلحته، وهنا يكون القتال ممنوعا، أن تساوي مفسدة القتال مصلحته ومصلحته مفسدته، وهنا أيضا يكون القتال ممنوعا. لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وتحقيق المناط هنا أيضا يرجع فيه إلى العلماء الشرعيين مع الخبرة القتالية، إما عند العلماء أو بالرجوع إلى الخبراء وإلى ولي الأمر، ثم الذي يصدر الأمر والقرار هو ولي الأمر. العلماء يرشدون ويبينون، والأمراء ينفذون ويأمرون. العالم ليس له أن يأمر أحداً كائناً من كان بأن يذهب للجهاد، الجهاد موكول إلى ولي الأمر، ولكن العالم يبين البيان الشرعي وفق ما أذن له شرعاً فيه. ولا يجتمع جمهرة من الناس ويقولون إنهم علماء الأمة في مؤتمر وينزعون الصلاحية من ولي الأمر ويعلنون الجهاد في سبيل الله كما فعل بعض الناس الذين لا يسيرون على منهج مستقيم، فهذا لا يلتفت إليه. والذي يريد الحق ولا يسير وراء العواطف يلزم الطريق الصحيح ويلزم المنهج المستقيم الذي كان فهمه سلف الأمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووالله لو لزمت هذه الشروط من جهة المسلمين، ستأتينا إن شاء الله في مجلس السبت الشروط المتعلقة بالكفار الذين يجاهدون، لو لزمت هذه الشروط من جهة المسلمين لما كان الجهاد إلا خيرا، ولما حصلت هذه المآسي التي نراها في بعض شباب المسلمين وفي بعض أسر المسلمين. اختطف أبناء المسلمين من بيوتهم ورموا في نيران حروب ليست من الجهاد الشرعي في شيء، على الأقل في حقهم، بناء على فتاوى منفلتة وعلى قصائد عاطفية وعلى طريقة غير شرعية في عرض الجهاد. هناك أناس يعرضون الجهاد بمعناها العام وفضائل الجهاد، ثم يعرضون للشاب مآسي الأمة وما يحصل في بعض البلدان ويهيجونه مسكين ليذهب ويلقي بنفسه في هذه الأمور، ولا يعرضون الجهاد كما شرعه الله، ولا يذكرون شروطه وضوابطها التي دلت عليها الأدلة وقررها العلماء. لو عرفنا هذه الشروط الخمسة المتعلقة بالمسلمين، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى ما يتعلق بالوالدين في نهاية الكلام عن الشروط، لو عرفنا هذه الشروط الخمسة ولزمناها لسلمنا من هذه المآسي كلها ولكان الجهاد خيرا. وعرفنا متى يوجد الجهاد ومتى لا يوجد الجهاد، وأنه ليس كل نار مستعرة يدعى أنها جهاد تكون جهادا في سبيل الله سبحانه وتعالى. نكمل إن شاء الله عز وجل في مجلس السبت ما يتعلق بالشروط، ونسير إن شاء الله في هذا الكتاب. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يجعلنا ممن يلزم الكتاب والسنة. هذا السبت إن شاء الله عز وجل سيكون الدرس كالمعتاد، إذا لم يحصل مانع سنرتب اليوم العلمي في الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. في أسئلة شيء؟ في؟ طيب، لعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة. أحد الإخوة سألني سؤالا لكن لعلي أؤخره إلى السبت إن شاء الله، يتعلق بالمنهجية في طلب العلم في الفقه، وهل صحيح أن طريقة المتون هي الطريقة السليمة وطريقة الفقه عن طريق فقه الأحاديث طريقة سقيمة كما يقوله بعضهم؟ إن شاء الله عز وجل سأعلق على هذا ولعلي أبسطه في بعد أن نفرغ من الدرس في يوم السبت. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: من أصيب بكورونا خاصة المرأة وهي لابد أن تبقى في مستشفى أسبوع أو أكثر، والوضوء بالماء أحيانا يتيسر وأحيانا لا، ولا مصلى في المستشفى، هل يجوز لها أن تجمع بين الصلوات؟
أولا الذي لا يجد الماء له أن يتيمم فيتوضأ إذا وجد الماء، ويتيمم إذا لم يجد الماء، ولو فرضنا ويصلي كل صلاة في وقتها. ولو فرضنا أنه لا يجد التيمم، ما في مكان يستطيع أن يتيمم فيه، أو لا يستطيع لأنه هو يعني مريض الكورونا ممنوع من أن يخرج يديه أو نحو ذلك، وأمكنه أن يتوضأ في وقت إحدى الصلاتين المجموعتين، فإنه يتوضأ ويجمع بين الظهر والعصر، ويجمع بين المغرب والعشاء. وكذلك لو كان مرضه يشق عليه معه أن يصلي كل صلاة في وقته، ولا شك أن كورونا سيكون فيها كذلك، فله أن يجمع من أجل المرض حتى لو كان الوضوء متيسرا، له أن يجمع من أجل المرض. نعم.
سأل الله لكم. هذا يقول: هل يجوز إعطاء مبلغ معين لموظف في دكان كبير الذي تباع فيه أغراض لأجل يخدمك خدمة سريعة ويحجز لك؟ هل هذا سائغ؟
أعد.
يقول: هل يجوز إعطاء مبلغ معين لموظف في دكان كبير تباع فيه أغراض لأجل أن يخدم خدمة سريعة ويحجز لك؟ هل هذا سائغ؟
أولا قاعدة: إذا كان مثل هذا العمل يترتب عليه سلب حق لآخر فإنه لا يجوز. يعني تقدم على غيرك وتعطى، فإن هذا لا يجوز. أما إذا كان لا يترتب عليه سلب حق لآخر لكن فيه تسهيل، كان يجهز له الأغراض قبل أن يصل، يتصل عليه بالهاتف فيجهزها له، فهذا إذا كان يعمل في القطاع العام فلا يجوز، وهذه رشوة. وإن كان يعمل في القطاع الخاص، يعني في تابع لشخص وليس للدولة، فإذا كان صاحب العمل يمنع من هذا فلا يجوز، فالمسلمون على شروطه. وإذا كان صاحب العمل لا يمنع من هذا فإنه يجوز. إذا لم يكن العمل في القطاع العام، ولم يترتب عليه سلب حق لأحد، ولم يمنع منه صاحب العمل، فإنه يجوز على الصورة التي فهمتها من السؤال. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول: امرأة مقيمة في فرنسا تريد الزواج، لكن أهلها معارضون للسنة فلا يريدون أن يزوجوها. يسأل يقول: كيف يمكن الخاطب أن ينظر إليها نظرة شرعية بدون محرم، وكيف يكون الزواج بدون مالي ولي مع عدم وجود قاضي شرعي؟
ما دام أن أهلها مسلمون فلا تسقط الولاية بالدعاوى. الولاية لابد في إسقاطها من حكم حاكم. ما نقبل دعوى البنت، البنت تقول: أبوي ما يفعل كذا ويعضلني، أو دعوى الرجل أن أهلها ما يحبون السنة ولذلك ما يريدون أن يزوجوه، ما نقبل الدعاوى. لا تسقط الولاية إلا بحكم حاكم، يعني بحكم القاضي. فإن كانوا في مكان لا يوجد فيه قاضي شرعي ينظر من الناحية الشرعية، فإنهم يقيمون طالب علم على بصيرة وعلم سنة يقوم مقام القاضي وينظر في القضية ويحكم فيها بحكم القاضي، هل الولاية باقية أو ساقطة، وإذا سقطت ماذا يترتب على ذلك. لا يجوز التهاون والتساهل في موضوع الولاية الشرعية في النكاح. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: أمي تتعالج على حساب التأمين الصحي، ويصف لها الأطباء كل مرة دواء زائدا عن حاجتها، فتأخذ الزائد منها وتستبدله من الصيدلية بشيء آخر تنتفع به، فما حكم هذا؟
أي صيدلية؟ الصيدلية العام ولا الصيدلية الخاصة؟ على كل حال، إذا كانت تردها إلى الصيدلية العامة التي تصرف الأدوية الحكومية فهذا يرجع للنظام، وإذا كانت تصرفها عند الصيدلية الخاصة التي تصرف سواء عن طريق التأمين أو عن غير طريق التأمين فتذهب إلى الصيدلية وتقول هذه العلبة زائدة عندي أريد دواء آخر، فتقايض الدواء بالدواء، فهذا يجوز إذا أخذت الدواء بحقه. أما ما يفعله بعض الناس من التحايل على شركات التأمين فيذهب إلى الطبيب العام وعنده إنفلونزا مثلا فيقول له اكتب لي دواء القولون، هو ما عنده قولون، اكتب لي دواء القلب، هو ما عنده قلب، اكتب لي دواء ما أدري إيش السكر، ويكتبها له في وصفة ويروح يصرفها عن طريق التأمين ثم يبيعها على الناس بسعر أقل من السوق لكنه أعلى من التأمين أو يرد للصيدلية، فهذا لا يجوز، لابد أن يكون أخذ الدواء بحقه. أما ما لو اطلعت عليه شركة التأمين لرفضته فلا يجوز، وتحايل الناس في مثل هذه الأمور لا يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.